أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني في تلك السلسلة المباركة إن شاء الله، التي بعنوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أحباب، أنني منذ أن بدأت في إعداد هذه الحلقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بالبركات والمنح، تلو المنح تترادف علي من كل مكان، فما وضعت يدي على كتاب إلا وجدت فيه شيئا يتعلق بهذا الموضوع، فقلت تلك بركة من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأني ألمس جانبا، كما قلت في اللقاء الماضي، جانبا مهما هو من السنة، وهو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق بالوصف الخلقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا أن يعلم الناشئة صفة رسول الله، شمائل رسول الله، أخلاق رسول الله، طباع رسول الله، ما فطر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، وتستطيع أن تقول وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا إلى المليون، لأن كل شيء يتعلق بالنبي يزيدنا إيمانا، يزيدنا ثقة، يزيدنا يقينا بأنه رسول الله حقا. اسمع الحتة دي. العلماء اتفقوا على أن الإيمان بكمال هيئة النبي وصفة النبي وشكل النبي هو جزء لا يتجزأ من فرائض الإيمان الواجبة على كل مسلم. يعني وضح، نحن نؤمن بكمال شريعته، نعم، كمال منهجه، نعم، لكن أضف إلى ذلك كمال اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم في جسمه الشريف، في رأسه، في عينه، في فمه، في أسنانه، في شعره، في بدنه، في مناكبه، في كل جزء، جزء من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الإيمان بأنه أكمل البشر خلقا وخلقا هو من أركان الإيمان الواجب. لو اعتقدت أن هناك نقصا في جسد رسول الله، إذن فقد انتقص من إيمانك بقدر هذا الاعتقاد، فلا يثبت الإيمان إلا لمن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس خلقا وخلقا ومنهاجا ودينا وسمتا وشمائل وكل ما شئت. فكل ما يتعلق برسول الله كامل. أكمل الطعام طعام رسول الله، أكمل المنام وأعدل المنام منام رسول الله، أكمل الابتسام ابتسام رسول الله، أكمل المشي مشي رسول الله، أكمل الجلوس جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير الهدي هدي محمد، الهدي يشمل كل بعض. دي مسألة. المسألة الأخرى اللي نبهت عليها في الحلقة الماضية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم سنته ليست أقواله فقط، بل من السنة ما يتعلق بصفته ورسمه ووسمه صلى الله عليه وسلم. فالسنة كل ما أضيف، خليكم مضاف مضاف إليه، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صف. يعني إيه؟ يعني لما أقول إحنا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو نؤمن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لابد علينا إن إحنا نبحث في هذه الجوانب جميعا حتى نكون قد ألممنا بالسنة وأمننا بالسنة جميعا. كل ما نطق به النبي سنة، الفاظ التي تخرج من فمه الشريف العذب الطاهر بل الطهور، زي ما يقول إنما العمل بالنيات، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، دي اسمها سنة، ألفاظ تكلم بها. كذلك لو فعل شيء أمامه صلى الله عليه وسلم فأقره وابتسم أو رضي، زي الحادثة مثلا بتاعت أبو الدرداء وسلمان الفارسي، وكان أبو الدرداء قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، فلما رأى سلمان أم الدرداء متبذلة قبل نزول الحجاب، قبل نزول الإيه؟ الحجاب. يعني قبل نزول الحجاب يعني قبل نزول وجوب ستر الوجه عن الأجانب. انت عايز بترمز الى فلان وفلان وعلان وترتان وفلانة اللي بتتكلم عن الحجاب وتقول لك عادة ومش عادة والكلام ده كله، سيبنا منها دلوقتي، ان شاء الله نجيلها تاني في وصل بالسلسلة اللي احنا عملناها عن فرح الأحباب بمشروعية النقاب، بس كانت أحداث غزة هي اللي قطعتنا. المهم نرجع لها إن شاء الله تاني ونجيب الأدلة على وجود النقاب، على الأقل كان موجود، لأن يعني التاريخ ده كله والفقه ده كله وكتب الحديث وكتب الفقه التي دونت النقاب وكشف الوجه متى يجوز للخاطب مرة أو أكثر إذا كان الوجه مكشوف أصلا، فلما ميز الخاطب بكشف بجواز كشف الوجه له إن لم يكن هناك أصل لتغطية الوجه. المهم ما علينا، أصل الأدلة أوضح. يعني إيه؟ يعني اللي زي ما بيقولوا إذا احتاج النهار إلى دليل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني المسألة واضحة زي الشمس، وتيجي واحد يلخبط لك المسائل ويجي في الثوابت ويتكلم، تكلم في إيه؟ يقول لك أصل النقاب مش مشروع وعادة. المهم ما علينا، هنجيلها بعدين، هنجيلها بعدين، لأن بحب أخذ المسائل بالإيه بال يعني بشيء من الإيه يعني اليسر السريع ده، لا كل شيء سيأتي بتأصيل بعون الله. أرجع أقول كانت أم الدرداء متبذلة، كشف الوجه يعني رصت الثياب، فرآها سلمى فقال، يعني ليس هذا شأن النساء، النساء يعرفن بالجمال وبالزينة وكذا، يظهر أصل يعني التزين على المرأة خصوصا إذا كانت متزوجة، وإيه الفرق بين المتزوجة والمعتدة إذن إذا كان الكل سواء في عدم الأخذ بالزينة وشيء من ذا القبيل. فقالت له إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، خلي بالك من الأدب الحلو، ما قالتلوش بقى تعالى بقى ما أقول لك ده هاجرني وعامل في، لا كلام في منتهى الأدب، إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. بس الرسالة وصلت، وصلت ومنتهى العفة والأدب. فلما جاء أبو الدرداء قال، قدم الطعام لسلمان، قال كل، قال والله لا أكل حتى تأكل معي، فأكل معه وقد كان صائما أفطر من أجله. فلما جاء الليل أراد أن يقوم قال لا والله أقسمت عليك لتنامن الساعة، فنام وقبل الفجر قام فصليا معا. وكأن طب نشوف هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام فضيلة الشيخ.
مرحبا وسهلا.
مرحبا بحضرتك.
نعم تفضلي.
والله كنت عايز أسأل سؤال بس حضرتك، الواحد نفسه، أنا نفسي أتنقب من زمان، بس
نفسك تنتقبي؟
والدي معترض طبعا، قال لي يعني لما تبي تتجوزي او تموتي انكم البسك النقاب. المجتمع مثلا انا لبست النقاب فتره كده، مش عارفه يعني في فئه من المجتمع تبص المنقبه انها ايه تمثال كده،
بلاش المنقبه دي، خلال المنتقب.
المنتقب
ايوه.
وفئه من المجتمع يعني الشتيمة، ويعني من سفلة المجتمع
ايوه
مثلا،
صح
يعني
كده
وضعها
صدقت.
بلاوي سودة. فالواحد بصراحة مش عارف يعمل ايه والله. يعني
طيب حاضر،
الله يكرمك، شكرا فضيلة الشيخ،
الله
السلام
يسلم
عليكم.
ساعتك. تسأل آخر. السلام عليكم ست.
وعليكم السلام
طيب
ورحمة الله وبركاته.
ست معمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا
وبارك
وسهلا،
الله فيك يا شيخ،
الله
ربنا
يبارك في
يبارك
عمرك،
لك.
الله يحفظك.
من فضلك يا شيخ، كنت عايزة أسأل عن يعني واحدة حطت إبر صينية للتخسيس أثناء الدورة، فهل عليها الاختزال يعني تشيل الإبر ولا تكون محطوطة؟ إبر
طيب
صينية على الودان لازقة كده.
حاضر حاضر
شكرا
تمام.
لكم الله.
بالنسبة لل طيب أم محمد البحير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا وسهلا،
شيخنا الجليل الفاضل،
تسلمي،
بارك الله فيك
ربنا يبارك في
ونفع
عمرك،
الله بك الأمة
اللهم آمين
ورزقنا وإياك الفردوس الأعلى من
يا رب.
الجنة،
آمين يا رب.
آمين يا رب. لي عندك رجاءين،
تفضل.
الأول سلسلة فرح الأحباب بمشروعية النقاب دي يا ريت تعاد لينا على قناة الرحمة.
تعاد
أو ولو ما فيش إعادة يا ريت تسجل على سي دي أو
انا اكملها، انا
كده واحنا
هكملها ان شاء الله.
نشتريه يعني وكده.
لا ان شاء الله اكملها باذن الله، لما اكملها الاول، لان كنت لسه بعمل فرشه. ام محمد انا ليا طريقه في العرض،
أيوة
ان انا بجيب مثلا موضوع الاول ما باخدوش خبط لازق كده على طول، حكم نقاب واحد اتنين تلاته، لا انا بعمل فرشه الاول من بيان مقاصد التشريع، من مقاصد التشريع نشر العفه
أيوة
والفضيله والصيانه والحجاب. كله مقتنع؟ طيب ايه التدابير الشرعيه لنشر العفه؟ غض البصر، ستر النساء، البعد عن الاختلاط. فلازم اجيبها لك سنه سنه كده بحيث كله يشربها. ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليا ان ما فيش حد شاف اي حلقه من حلقاتي الا ما شاهد، وهذا من فضل الله، اعترافا بفضل الله،
لا والله بارك في
انني
الله فيك. يعني
ابسط
حضرتك انا
المعلومات
منتقبه
تبسيط
بقالي سنتين
تصل
يعني،
للكل.
الحمد لله والشكر لله، يعني ويعني ربنا يكرم كل اخت وتنتقب وتشعر بالنور
ايوه
يعني والطاعه والايمان اللي النقاب بيزيدوا للواحده يعني.
تمام.
والطلب الثاني في الايام دي طبعا مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
سلام.
فيعني الواحد كان عايز يصوم مثلا الايام دي كلها، يعني مثلا النهارده وبكره وبعده لغايه مثلا يوم 12 و13 و14 و15 وكده. ف
يعني حضرتك ليكي عادة في الصيام هذه
لا
الأيام
لا 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 لا
عشان ميلاد النبي؟ بس
ايوه عشان ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم
بلاش يا أم محمد،
بلاش.
تخصيص هذه الأيام بصيام أو قيام أو غيرها من العبادات ممنوع، لأنه بدعة، والبدعة أشد من كبائر الذنوب، أشد من الذنب. شكرا أستاذ محمد، إن شاء الله. يعني هي بتقول سلسلة فرح الأحباب، هي أنا ما كملتهاش لسه، ده أنا عملت 3 حلقات بس، تكمل إن شاء الله. وبعدين بعد كده كل شغلي كله على منتديات الصفوة والطريق إلى الله. منتديات الصفوة وطريق الله فيها كل حلقاتي. طبعا في يعني مواقع تانية شن الحرب شرسة عليا، كفاهم الله بما يستحقون، لكن لسه في موقعين فيهم الرمق بينزلوا لي شغل، مع الله ما انضربوش هم كمان. طيب منتديات الصفوة، منتديات الصفوة على شغلي والطريق إلى الله بتاع الشيخ حازم شومان. فنرجع نقول يا أحباب. طيب اتصل الأخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. الشيخ محمد بينه نام. طب نرجع احنا الموضوع، بنقول يا احباب ان بالنسبه للنقاب، الاخت اللي سالت في الاول، والدي معترض على النقاب. اولا في مسائل لابد ان هي ترتب ترتيب طبيعي في الوصول الى استرضاء الوالدين لحكم من الاحكام أو استجلاب رضاهم. إحنا لابد أن نقدر البيئة والطباع والتقاليد التي نشأ فيها الوالدان. نشأوا كان زمان في الستينات، الواحدة اللي كانت بتلبس بيسموه قط، لحد هنا كده ودراعها مكشوف وشعرها طبعا مكشوف طبعا، ده أكيد، ولحد الركبة أو تحت الركبة بشوية، كان بيعتبرها محتشمة بين دراعها وبين صدرها وبين كذا، ده محتشمة. جو الستينات بقى وانتشار الشيوعية والكلام ده كله كان معروف، وكان طبعا الأفلام بتغذى من هنا ومن هناك لإفساد هذه الأمة. لما بدأ مسألة الحجاب كانت بالنسبة للمجتمع كانت بيعتبرها ردة، احنا بنعتبره نوع من أنواع الإفاقة، وعودة للحجاب هم بيعتبروها ردة وتخلف ورجعية. حتى ان واحد فيلسوف كبير قال ان المرأة خرجت إلى عهد النور حينما ألقت الحجاب على شواطئ الإسكندرية وخرجت للناس بالبكيني. فهذا هو النور في رأيي، هذا الإيه، هذا الذكي النجيب، وأنت عارف الباقي بقى. فهذا الفيلسوف ومن غيره الشاهد إن وجود الحجاب كان صدمة للكل. الآباء مع عدم تعودهم على الحجاب، أضف إلى ذلك كمان خوفه على البنت من أنها قد تمنع من الزواج أو يكون الحجاب حقائل بينها، مع أن الحق الوضع غير كده. النهاردة اللي بيجي يتزوج حتى من ليس له سلوك طيب، عارف طبعا يعني انه بنطلون مسترتش ديت مشيت، يعني عارفة واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشرين وخمسين بلا مبالغة، والله يكرمه الموبايل، يعني النهاردة ما قصر الموبايل في اي شيء. فالشاهد ديت لا يمكن تصلح زوجة، هو عايز زوجة مستقرة وآمنة ومطمئنة وملتزمة وكلام زي كده. فعلى طول بيدور على ايه؟ بيدور على ذات الدين، امرأة يتعرف عليها تكون ذات دين، ولا سيما كمان لو مختمرة أو منتقبة بتكون إيه؟ بتكون أفضل وأقرب. ده الشباب يدور عليه، ودي أسرع طريق للزواج للي عايز يتجوز بسرعة. ونقول لها انتقبي هتلاقي العرسان حواليكي بسم الله ما شاء الله، مش هتحوشي بقى، يعني مش هتضر زي ما بيقولوا تلاحقي عليهم. لأن النهاردة الناس ملوا المعاصي وملوا الصفور وملوا التهتك الموجود في الشوارع، وعايزين امرأة مستقرة لا يعني تبدي زينتها إلا لزوجها، أو يعني إلا للرجل الذي تحب أن يطلع عليها وأن يرى مفاتنها، لكن لا تعرضها لعامة السائرين كما تعرض المسائل للذباب الذي يطير في الهواء، إنما هي تصون نفسها بهذا الحجاب. الشاهد يا أحباب إن الآباء اللي يتصوروا، الذين يتصورون أن الحجاب سيكون مانعا من الزواج، هذا وهم باطل والواقع يكذبه. نصيحتي لك انت بقى، نصيحتي لك اولا اتجهي الى الله سبحانه وتعالى، فهو مالك القلوب، يستطيع سبحانه وتعالى يعني في اقل من القليل ان يحول قلب ابيك وينشرح صدره لهذا الحجاب. فاسألي من يملك قلب ابيك ان يشرح صدره لهذا الامر، ولا تملي خصوصا ساعة السحر. وخذي بوصية رسول الله، إن تصدق الله يصدق. لو صدقت الله سبحانه وتعالى في طلب النقاب ووقفت بين يديه سبحانه وتعالى تضرعين إليه أن يرزقك بهذه الفضيلة أو هذه الفريضة كما يراها جماهير العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجائك، وإن شاء الله ستلبسين النقاب قريبا. ده حل. حل بقى أنا بقول لبعض الأخواتي، أقول قدام والدك خليك من غير نقاب، أول ما تطلع على الشارع بعيد البس النقاب. بتقول أنا خايف ليمسكوني، قلت سبحان الله، خايفة ليمسكوها لأنها محتشمة، يعني أخواتك تقول أنا خايفة والله ليمسكوني في أول الشارع ويكتشفوا أن أنا محتجبة أو أن أنا منتقبة. أقول يعني إيه، استعيني بالله واعتبري أن هذا هو جهادك، وهذا هو الميدان الذي تقاتلين، أم بلاش تقاتلين، الذي تتعبدين فيه لله تبارك وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فهذا يعني دعاء لكل أخواتي النهاردة يا أحباب، السوابق بتعرض لهزة جامدة، فأرجو أن الجميع يعني يبادر إلى نصرة الإسلام. وحتى الإسلام حتى لو كان النقاب سنة، مين فينا يستغنى عن السنة؟ خلي النقاب سنة، خلي النقاب فضيلة. ومن منا ينأى ببناته عن الفضيلة؟ ومن منا لا يحب لبناته أن نكون فاضلات؟ ومن منا لا يحب أن نطبق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يا أحباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أصحابه، قالوا وعظنا النبي موعظة بليغة حتى ذرفت منها العيون وجدت منها القلوب، قلنا كأنها موعظة مودة فماذا تأمرنا؟ في رواية قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كلمة سنتي هنا يعني الهدي العام سواء العقيدة أو العبادة، ولكن أنا أقصد حتى تشمل السنن يعني النوافل المستحبات. فلو فرضنا أن النقاب حتى سنة، فقال النبي عليكم بهذه السنة، عليكم يعني الزموها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، البدع والمحدثات التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشاهد أحباب ليس لأحد رخصة وهو يستطيع أن ينتقب ألا تنتقب، بل تجاهد نفسها وتدعو الله تبارك وتعالى وتسترضي والديها. بس وإحنا وهي تنتقب أو هي تريد ذلك لابد تكون قدمت بمقدمات. بمعنى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربنا صغيرا. انا ما اجيش مثلا ايه زي بعض الاخوات مسكت والدها قالت له اعلم يا ابي انك مسؤول امام الله وان الله قد استرعاك ايانا وانت محاسب ومعرض للعقوبه الشديده ان لم ننتخب وانت من الذين يصدون عن سبيل الله واعلم يا ابي واعلم يا ابي. قلت لها طب انت كنت بتكتب على المنبر ولا كنت بتكتب في الجامع ولا كنت انا كنت بكلمه عادي. قلت له ده اسلوب بيكلم به الوالد؟ هل ده اسلوب ملينه؟ هل ده واقول له قول لينه؟ فين الكلام ده؟ فين الاسترضاء وفين المقدمات وفين المماهدات لقبول كلامك اصلا؟ انت لازم تسلكه كل السبل، اولا تسترضي رب العالمين، ثانيا تسترضي والديك بالاسلوب الطيب والكلام اللي واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، يعني كن بين ايدي والديك كما يكون العبد بين يدي سيده، والله يا ابي اكرمك الله اكرمتنا وربيتنا وذقنا على يدك الحلال وشوف راينا معك كل خير، فنريد ان نستاذنك في هذه المساله في ميزاننا في ميزانك اولا ثم في ميزاننا، واعلم يا والدي ان الله سبحانه وتعالى اذا كتب لنا شيئا سنرزق به رغما عن الجميع وباسلوب لين وطيب بالراحه خالص، ويقبل والديه ويقبل يديه ويقبل رجليه، اسلوب كده بسيط كده هتلاقي ان شاء الله قلبه يلين، وما جلنش في مره اولى يبقى في الثانيه يبقى في الثالثه، وما جلنش في الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه يبقى رب العالمين هو الذي بيده هذا القلب. طيب لا شك ان الكلمه الرقراقه واللفظه المنتقى والمصطفى لها فعل السحر كما قال النبي إن من البيان لسحرة، هيا بنا لنستمع إلى هذا البيان السحري وقل إن شئت إلى أختنا الأستاذة نزيهة من تونس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بارك الله فيك وزادك علما وتواضعا وإخلاصا وسددك الله على طريق الحق دائما وأبدا يا ربي واستخرج منك ما يرضيه عنك سبحانه وجعلكم الله هداة مهديين بإذنه سبحانه. شيخي أريد أن أشارك بكلمة صغيرة وهو طلب من ابنتكم إلى كل عالم جليل ولكل طالب علم، نريد أن أولا علماء الأمة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هدي الظاهر والباطن في قولهم وفعلهم في حياتهم في تعاملاتهم، نريد اتباع للسنة في كل شيء في كل شيء في كل شيء حتى بإذن الله عز وجل يوصلون هذا النور إلى قلوبنا ونهتدي نحن نتغير معكم. فسبحان الله لم يتغير الكون على يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا لإخلاصه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واتباعه لما أمره الله سبحانه. لما انتصر الاسلام الا الابتدائي الصحابه بهدي النبي ظاهرا وباطنا. وشكرا وبارك الله فيكم. واريد ان اعرض على الاخوات التي تكلمنا عن النقاب، اريد ان اقول لكل اخت تستطيع النقاب انتقدي، فحالما نحن نقول لك بالله عليك انتقدي، هذه نصره لسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، واعلمي ان هنالك من فرن ومن هم يتمنون نتمنى أن نقتدي الرحمة بالنقاب، ولكن سبحان الله أنتم في نعمة فلا تضيعوها وأنتم مسؤولون أمام الله عز وجل على هذه النعمة، فغيركم محروم منها ونحن النساء في تونس محرومين من النقاب، وقد ارتديته في فترة وأقسم بالله نور وطاعة وعزة واقتراب وقرب من الله وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحلى منه ذلك. فبارك الله فيكم وسيدي، اسالك بالله الدعاء لنا في تونس، واسالك بالله ان تعود لهذا الامر لانه امر عظيم، وجعلك من اهل اكثر اهل الارض اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، وكل علمائنا الصادقين الربانيين من اهل مصر، وخاصه قناه الرحمه كبيركم وصغيركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه نزيهه، ادعو الله تبارك وتعالى لها ولجميع اخواتي في تونس أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى بالثبات والسداد والحجاب. شوف يعني احنا في نعمة، هي بتقول احنا في نعمة في مصر كبيرة، طبعا انا فاهم لغتها كلها، ولكن يعني خلاصة الكلام ان بتقول يعني النعمة التي انتن فيها من امكان اختيار النقاب والحجاب، يعني ينبغي ان تراعوا هذه النعمة وتشكروها بارتداء النقاب فعلا، وندعو الجميع ان يلتزم بسنة النبي ظاهرا وباطنا. بشكر اخت نزيهة، تمام الشكر. نشوف الاخ محمد من القاهرة. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمد. احمد
يا شيخ.
ماشي يا ابو حميد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ بجد انا هسالك سؤال بس، والله العظيم بجد انا تعبان منه.
انت تعبان
جدا والله العظيم.
الف سلامه يا ابو حميد. ليه يا حبيبي؟
يعني انا دلوقتي خاطب.
خاطب؟
خاطب اه.
ما شاء الله عليك.
ما انا عندي 20 سنة، فخطيبتي يعتبر يعني شغالة في مكان جنبية يعني، فهي بتروح متأخرة يعني مثلا الساعة 9 10 كده، فانا
تمام.
يعني ساعات بتمشي لوحدها وبتمشي في مكان يعني
مقطوع.
زي حاجة زي كده، فانا بوصلها، فدي فيها غلط؟
انت خاطب بس ولا كاتب كتابك؟
لا خاطب
بس.
بس اه.
طيب ماشي.
واهلها على علم ان انا بكده يعني، وعندي في البيت برضو فاهمين كده.
طيب ماشي يا حبيبي،
ماشي يا شيخ، بس
جزاك
بالله
الله.
عليك يا شيخ عاوز اللي جابها يعني، وعاوزك تدعي له وتدعي لها بالله عليك.
طيب ماشي يا حبيبي، حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو طبعا شوف اتصال اخر ونرجع لابو حميد. السلام عليكم.
الو، عليكم السلام.
عليكم السلام، اهلا وسهلا،
ايوه
اتفضلي.
ايوه يا شيخ، كنت
نعم.
عايزه اسال حضرتك بس سؤال. انا كنت نفسي اتعلم الغسل، فالغسل يعني الموتى، فطلعت مع واحده ست يعني ان انا اتعلم معاها وكده، فالحمد لله ربنا اكرمني. فالمهم رحت يعني، انا ما باخدش فلوس ولا حاجه، عرفت ان ده لما يكون انا اعمله من غير فلوس ثوابه اكتر يعني.
تمام
وعرفت ان انا طبعا لما اشوف اي حاجه ما اطلعش احكي لاي حد اي حاجه،
تمام
الحمد لله رب العالمين، فربنا اكرمني بالحاجتين وما بعملهمش. بس مره كانت الظروف ضيقه عندي مره شويه، فلما طلعت مع الست دي ورحت معاها، في ناس ادونا فلوس ان انا اوصلها طبعا للست، لان هي الست هي الكبيره اللي انا بطلع معاها،
تمام
فبدون علمها او بعلم اي حد يعني اخدت جزء من المبلغ. يعني مش عارفة هل ده كده أنا عملت، كانت الظروف عندي يعني مش، ما قلت لهاش وما قلتش لحد يعني،
طيب
هل أنا كده عليا اسم يعني أن أنا أردهم لها، أو
طيب
وأنا محرجة طبعا أن أنا أروح أردهم لها، أو شكلي هيبقى إيه يعني؟
طيب
وأسألك الدعاء ليا ولزوجي والأولاد يا ربي يخليك يا شيخ.
ربنا يبارك لك يا رب، وإن شاء الله يعني حاول ترجع لها المبلغ دهوت. طالما إن هذا المبلغ خرج على اسمها ينبغي أن تعطى هذا المال جميعه، ولا تأخذين منه شيء إلا برضاها هي. طب نشوف الأخ محمد من ليبيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، شنو أخبارك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله أحبك كيف الله يا شيخ،
وأنا بحبك محمد،
وبحب القناة ديت،
وأنا كمان بحب ليبيا كلها.
بارك الله فيك يا شيخ. أنا عندي سؤال، ويعني الحمد لله أنا ربك يعني هداني ومشيت في طريق الله إن شاء الله يعني.
إن شاء الله.
فعندي سؤالين يعني، السؤال الأولاني طبعا ضابط في الشرطة، فعندنا حلقة وجه يعني هذه ما عادش عارف ما دابيا يعني نخلي اللحية نتاعي، ومنش عارف يعني نبي نتبع سنة النبي. وإحنا عندنا هنا في ليبيا ممنوعة يعني الحاجة هي يعني بحكم
واضح.
العمل.
واضح.
والسؤال الثاني عندي، عندي الحمد لله أنا بنصلي في أوقاتي كلها في الجامع وحاجات زي كده، لكن بس عندي حاجة هيك كبيرة ومتعذب عشانها يعني، اللي هي يعني قطع صلة رحم يعني. يعني عمي مانيش عارف اني كيف نتصالح معاه، بس حاولت كل مرة بنجي نتصالح انا وياه فيوسوس لي الشيطان وحاجة زي هي يعني، بس
تمام. حاضر
يا ريت تساعدني يعني.
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك. هو بالنسبة للأخ محمد أو كل من له عمل يضطره إلى حلق اللحية، نقول يكفي أن يعلم الله سبحانه وتعالى صدقك في يعني حب هذه السنة أو هذه الفريضة، وأنك لو كان أمرك بيدك لأطلقتها وما تأخرت. يكفي هذا يعني منك أمام الله سبحانه وتعالى، كي يكون يعني نقول شافعا لك عند الله في عدم إطلاق اللحية وعدم تنفيذ هذه الشعيرة. احيانا ممكن واحد يقف في الشرطه او في الجيش وبيؤدي اعمال لها من العظم والثواب اعظم بكثير مما لو اطلق لحيته. طبعا انا عارف الكلام ده هيعمل ضجه جامده، وطول النت طبعا مستنين عشان اغلط غلطه عشان ينزلوا عليا زي الجماعه اياهم، لكن انا بقولها واللي بيفهم هيعقلها. بقول ربما يكون واحد غير ملتحي أقرب إلى الله من مليون ملتحي. العبرة بإخلاص المقاصد، العبرة بالنيات، العبرة بصدق التوجه مع الله سبحانه وتعالى. وبقولها تاني وثالث، واللي عايزين يسجلوها ويشتموا زي ما عايزين يشتموا يشتموا براحتهم. ربما يكون واحد غير ملتحي بيأدي أعمال وبيخدم الإسلام أحسن من 2 مليون ملتحي وأقرب إلى منهم، لأن العبرة بحسن المقاصد وبالإخلاص وحسن التوجه إلى الله وحسن العمل. يا أحباب، المظهر مطلوب والشكل مطلوب، لكن كذلك أهم منه الجوهر، أهم منه اللب، أهم منه الإخلاص، ده رأس العمل. ولذلك تكون النجاة يوم القيامة بحسب ما في القلب، يوم لا ينفع مال إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، اللحية من العمل، لكن بدأ بالقلب أولا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا ممكن يكون إنسان يضطر إلى بعض المخالفات للشعائر الظاهرة، مثلا كحضور الجماعة. يعني مثلا فرضنا أن واحد مثلا دكتور بيجري عملية لإنقاذ روح، إنقاذه لهذه الروح جعلته يفتقد صلاة الجماعة أو يفتقد في صلاة الجماعة، يقول أترك ما في يدي وإذا أذن المؤذن لابد أن أخرج حتى لو مات هذا المدرس في يدي. نقول هذا جهل، هذا جهل، عدم فهم وعدم وعي بمقاصد التشريع، في أن حفظ النفوس هذا من أعظم ما تأسست الشريعة لجلبه، ومن أعظم الضروريات، وهو أعظم من آلاف الجماعات ومن أحياك في أغنى الناس جميعا. كذلك أنا لما أكون في مكان بغض المسلمين وبرفع يعني المؤونة عن كاهل المتعبين، وبدافع مثلا عن بلدي وبدافع عن ديني وبثبت حسن شريعتي واضطررت أحيانا بعض المخالفات، فوجودي في هذا المكان أثبت ألف مرة من أعظم وأعظم من أعمال كثيرة من الطاعات كاللحية وغيرها. إذن يا أحباب، المسألة كلها مبنية على المصالح والمفاسد. إذا عظمت يعني زي ما العلماء بيقولوا إيه، الدين مبني على المصالح. ودايما بردد ان القصيده بتاع الشيخ سعد ديت، وليه شرح لها موجود على النت برضه في منتدى الصفا وغيرها، اللي بيقول لك الشيخ سعدي في المنظومه الدين مبني على المصالح. يعني الدين اصلا متاسس عشان يجلب المصالح، مصالح الدين ومصالح النفس ومصالح الوطن ومصالح البلاد. الدين مبني، يعني ربنا العالمين سبحانه وتعالى نظر فيما يصلح الناس واسس دينه ورسم دينه ونظم دينه لجلب هذه المصالح. ما فرض الفرائض إلا لمصلحة الناس، ولا حرم الحرام إلا لمصلحة الناس، وبالعند في أعداء النقاب وما فرض النقاب إلا لمصلحة الناس، سواء من الرجال أو من الحريم. إذن الدين مبني على المصالح في جلبها وضرء القبائح. وكذلك يقول لك إيه، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، مصلحة إطلاق لحية ولا مصلحة نفع المسلمين، دفاع عن الأعراض ودفاع عن الأوطان وخدمة البلد وخدمة كذا، لا يبقى خدمة البلد مقدم. انت زحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. كان في جماعة رأوا امرأة تستغيث من ذئب بشري قد قطع عليها الطريق، كانوا في صلاتين أو كانوا في طريقهم لصلاة الفجر جماعة، فقالوا أننقذ هذه المستغيثة ونهرع إليها التي تستصرخنا من أجل إنقاذها أن نذهب للجماعة. قال بعضهم أتدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ونشى في جماعة فكلما قام الليلة كله، إذن صلاة الجماعة مقدمة على تلبيتنا وإجابتنا لهذه المستصرخة. والله تركوها والذئاب ينهشوها وذهبوا إلى الجماعة. هذا فهم سقيم، هذا فهم عليل. انت زاحم عدد المصالح، الجماعة ان فتتك تأتي بجماعة اخرى، تصلي في مسجد اخر يتأخر، لكن هذه المصلحة ستفوت فورا، انقاذها سيفوت. الصلاة من رحمة رب العالمين ان وقتها موسع، واجب موسع، ان لم تصليها في الاولى صليتها في الثانية، صليتها وحدك، لكن انقاذ هذه أصبح واجب مضيق، فرض عيني الآن لازم تنقذها. أنت الأفهم تصلح عشان لا يساء فهم الإسلام. فأرجع وأقول يا أحباب، قد يكون الإنسان في عمل يضطر إلى بعض المخالفات الظاهرة، نعم، لكنه يخدم الإسلام ويخدم وطنه ويخدم دينه فيه، فعمله في هذا المكان أفضل من كثير من الطاعات. أرجع يا أحباب بقى اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما الوقت يأذف بينا. أولا أنا عايز أقول إن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يغذي الإيمان. أنا حينما أبين للشباب والناشئة صفة النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بالنبي بدل ما يتعلق بممثل ولا مغني ولا مطرب. ولذلك أنا قلت النهاردة الجماعة اللي عايزين يحتفلوا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بالطبول والأهازيج والرايات ويلفوا البلد بالطبول ده هبل، ده إساءة إلى رسول الله. ده أنت كده بتختصر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الهمج، هؤلاء الهمج. انت بتقول ديننا دين لا يصلح الا المتخلفين، بقى دين بهذه الصوره؟ دين جاء يقيم البشريه، قال له يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دين قال يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. هذا يرضى بأصحاب الرايات وأصحاب المهلهلات والسبح الألفيات. هل هؤلاء يمثل الإسلام؟ والله إنهم لا يشوهون الإسلام، والله إنهم لا يشوهون الإسلام. والخبساء يتعمدون إظهار الإسلام في واحد مسك البنادورة دي والإسماعيلي بيلف بيها إيه ديت في حب رسول الله، والتاني عمال بيقف عامل زي لوح التلج كده يمين وشمال إيه ده بيمدح في رسول الله، والتاني يقول لك لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي إيه ده ديننا؟ ده إسلامنا؟ ده الواقع بتاعنا؟ ده هي بهذا انتصر الإسلام وبهذا سد العالم؟ بهذا غزي الشرق والغرب بهذا الدين؟ بهؤلاء أصحاب الطبول وأصحاب الرايات وأصحاب المهلهلات والسبح الفريات والعمة الحمراء والعمة الخضراء والعمة الصفراء؟ هؤلاء هم الذين سينصروا الإسلام؟ هذا الفلكلور الميت المميت. إن اختصار الإسلام أو بيان أن هذه رسالة الإسلام ظلم للحق والحقيقة. إن رسالة الإسلام لم تنصر إلا بين مبادئها والقيم العليا. جاء الإسلام إلى أمة ميتة لا ذكر لها، رعاة غنم، فجعلهم رعاة للأمم، سادة وقادة. ولما جاء رستم بيقول للربع بن عمرو ما الذي جاء بكم إلينا؟ قال جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان يعني الباطلة إلى عدل الإسلام. مقاصد عظمى فهموها وبلغوها وانتشروا في العالم. كثير من هذه المبادئ لما أحد القادة بيسأل جنوده كيف يفعلون قال ليلهم قيام وطعامهم يعني مقسم بالعدل بينهم حتى ولو كانت شربة ماء وفيهم وفيهم. قال لئن صدقتني فيما تقول عنهم من هذا الإخاء وهذا التعبد وهذا الصدق والله لا يملكن موضع قدمي هاتين. هذا الجيش حري أن ينصر وأن يسود وأن يعلو فوق كل الدنيا. نعم إن القادة العظام كلهم كما سيأتي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي فخما مفخما، قال أهل العلم فخما أي في عيون حتى أعدائه فهم يجلونه وإن لم يعترفوا بل يكادرون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يعلمون فخامة النبي وقدر النبي وجلال النبي صلى الله عليه وسلم، فما من إنسان رآه إلا وعظمه وأجله، فهو الفخم المفخم وهو العظيم وعظم صلوات الله وسلامه عليه. أنا مجهز أشياء كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ شيء النهاردة رشفة كده ولو أن الوقت يعني بيسارع مني أو يعني بيقول لي خمس دقائق يا شيخ. حاضر يا شيخ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا. شوف اللي قلت لك، خلي بالك إيمانك بكمال شخص النبي جزء من الإيمان. كونك تعتقد أن الله كمله رسما وجسما ووسما وهيئة ده من جزء من أجزاء الإيمان. لا يصح إيمانك إلا إذا اعتقدت أن الله قد كمله في صورته وفي معناه وفي أخلاقه وفي سمته وفي شرعه وفي كل شيء. فلا ترى أحدا أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مليحا، الملاحة بمعنى الجمال. إذا كان يوسف قد أعطي شطر الجمال فقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الجمال كله، لكنه كسي بالمهابة صلى الله وسلمه عليه. حتى قيل لبعض الصحابة صف لنا رسول الله، قال والله ما استطيع ان املا عيني منه مهابه له صلوات الله وسلامه عليه. لكن ربنا اكرمنا بانس وعلي بن ابي طالب وابو هريره وبعض الصحابه استطاعوا ان ياتون ببعض صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني تقول عائشه كان النبي في يوم يخصف نعله. النبي بيخصف نعله يعني بيخيط يعني الفتق اللي موجود في النعل بتاعه. احنا عندنا النهارده الولد الشاب كل ما تظهر موضه جديده يرمي بتاع الكوتش بتاعه ده ب100 وشويه ويجيب الثاني والثالث. لا، ان سيدنا النبي كان بيخصف النعل، ما كانش بيسيبه كده طالما في طريق للاصلاح، فكان بيصلح النعل بتاعه. فطبعا بيعالج بقى الجلد والابره والمسائل ديت. فعرق جبين المصطفى وكان النبي صلى كثير العرق. قالت: فنظرت الى عرق النبي والله رايت الدر يتساقط من جبينه صلى الله عليه وسلم. الدر والياقوت، بتقول لقيت بيبرق وانا كل قطره عرق نزل كده، ده كله لؤى نازله كده من جبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان ابيض مليح، لان في بياض امهق، يعني بياض بشع، لكن ايه البياض، بياض النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ان في روايه تقول لك كان يميل الى السمره، وفي بياض تقول لك كان مشربا بحمره، وفي بياض. فكان اجمع بين ده كله ازاي؟ نقول كان بياض النبي صلى الله عليه وسلم مشرب بحمره، يعني مش هقول فيها شيء من الكدوره، لا، يعني بياض ليس فيه يعني هذا اللون الثلجي او اللون الاشهب الفظيع الامهق، لكن بياض قد كسي بهذه الحمره بشيء بسيط جدا جدا من السمره الخفيفه، بحيث ترى حمره النبي صلى الله عليه وسلم او الحمره وهي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كاجمل ما يكون، كأجمل ما يكون، وأزهى ما يكون، وأنقى ما يكون صلوات الله وسلامه عليه. كذلك مقصدة. يعني مقصدة؟ يعني تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جسده ليس بالنحيف وليس بالسمين ولا بالطويل ولا بالقصير، بل كان ربعة صلى الله عليه وسلم، متوسط، تميل قامته إلى الطول، يعني هو أقرب إلى الطول منه إلى القصر صلوات الله وسلامه عليه. كان مليحا مقصدا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك قال بعضهم كان أبيض كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر أبيض كأنما صيغ من فضة. كلمة كأنما صيغ من فضة دي تقول لك يعني كان متناسب التركيب. تجد الرأس ما شاء الله ماشي مع الكتفين، والكتفين ماشي مع الصدر، والصدر ماشي مع العضد، والعضد مع الساعد، والساعد مع الكف، كأنما صيغ، كله متناسب على بعضه من أول شعر رأسه صلى الله عليه وسلم حتى أخمص قدمه. هذه معركة صيغة من فضة كمان تفيد البياض. يعني بعض في بعض الوقت أبو هريرة تقريبا قال انكشفت عباءة النبي صلى الله عليه وسلم أو قميص النبي فرأيت ظهره صلى الله عليه وسلم كأنما هو فضة تتلألأ، أزهر صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت إليه أحسست أنه يفيض نورا صلوات الله وسلامه عليه. كذلك لما أبو طالب بيقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى حصنة للأرامل، عصمة للأرامل. في الرواية الأخرى في وصف النبي، طبعا أنا هجيبها بالتفصيل، بس أنا النهاردة يعني إيه ضاعت مني النظارة وأنا يعني مش شايف حتى الكلام موجود قدامي، لكن أنا بحاول أخذ بعض الحروف اللي أنا حضرتها، ولكن أخذ يعني شيء من صفات النبي. كان أحب الناس أحسن الناس وجها، وأحسنهم صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه عليه. كان أزهر اللون كأنما عرقه صلى الله عليه وسلم اللؤلؤ إذا مشى تكفأ. يعني برضو خلاص بقى عشان ما نلخبطش في الكلام، لما نيجي نوصف المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أن مشيه هو مشي الأبطال، في مشي المتكبرين، ماشي كده متغطرس، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ماشي مفروض كده وبتعوي أرض نهدي معاليك قد، لكن كان مشي النبي صلى الله عليه وسلم مشي المتواضعين، يتكفأ يعني يميل الى الامام، او يتكفى في بعض التفاسير يعني ايه يميل يمنه ويسرى صلى الله عليه وسلم، يتحرك بكل بدنه، وهذا عنوان البطوله والهمه وعنوان التواضع. واذا مشى مشى خلف اصحابه كانما يسوقهم وكانه هو الراعي لهم صلى الله عليه وسلم. كذلك تجد في مشيه النبي يتقلع ممشيش يسحف على الارض كده، تقلع قدمه صلى الله عليه وسلم، مشيت اصحاب الهمه واصحاب، ويسرع في مشيه صلى الله عليه وسلم كانما ينحدر من صبب، حتى مشوا، حتى مشوا صلى الله عليه وسلم منظوم. تجد كذلك من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا سار مع الناس سهل جدا ان يوقفه طفل صغير او امراه، لا يقول كيف تكلمني وأنا معي يعني أعظم الناس وأكبر الناس، بل كان يقف وإذا سلم لا يعني يجمع يده أو لا يسحب يده صلى الله عليه وسلم حتى يكون الآخر هو الذي يسحبه، وإذا أقامته يعني جارية أو طفل ما يسير صلى الله عليه وسلم وما يتركه حتى يقضي حاجته ثم يسير صلى الله عليه وسلم عليه. يبدو أن الوقت انتهى، ولكن أنا أعدكم إن شاء الله بوجبة هنية وشهية عن شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعدت بكم، وإلى اللقاء في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم. أستودعكم الله، ألقاكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل، لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل، أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل، والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل، أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل، فتدبر أسرار التنزيل.